الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الثالث من أو الرابع من النواقض النوع الريح أو الثالث الريح. قلنا بأنه لا ريب ولا إشكال في أن الريح موجب لنقض الوضوء للإجماع وضرورة المذهب، بل لنصوص كثيرة متعددة لا أشكال في هذا الحكم، وتقدم ما يدل على ذلك في صحاح الزرارة التي ذكرناها سابقا في البولي، إلا أن الكلام في بعض الخصوصيات. الأولى أنه هذا الريح لا بد أن يكون خارجا من المعدة كما ذكره السيد الماتن رحمه الله. الريح الخارج من المعدة هو الموجب لنقض الوضوء، لا كل ريح صادر من الدبر. هذا الذي ذكره صحيح لما ورد في صحيح الزرارة المتقدمة، ريح تجد ضرطة أو فسوة تسمع صوتها أو تجد تشم ريحها. هذه هي المسمات التي وردت فيه الرواية، فهذا هو الذي يخرج من المعدة حينئذ. وإذا ورد إطلاق أيضا في رواية أخرى لا بد من حملها على هذا القسم من الريح، فالريح الذي يوجب نقض الوضوء ما خرج من المعدة كما يذكره السيد الماتن، هذا لا إشكال فيه من هذه الناحية. فإن كان هناك رواية تدل على أنه مطلق كل ريح فلا بد من حملها على هذا القسم من الريح. نعم، ورد في رواية أخرى هي ما كان فيها أو هذا لا إشكال فيه من هذه الناحية، إلا أن هناك إشكال من ناحية أخرى، وهو أنه هذه الريح التي تكون بهذه المثابة صاحب صوتا أم لم يصاحب الصوت. إذا الصوت وعدم الصوت لا مدخلية له إذا كان الريح خارجا من المعدة. المناط هو هذا، ويدل على أنه المناط على خروج الريح كان فيه صوت لم يكن فيه صوت، كان فيه ريح لم يكن فيه ريح. المناط هو الريح الخارج من المعدة، ما يدل عليه رواية أخرى صحيحة أيضا، وهذه الرواية هكذا. أنه سألته صحيح علي بن جعفر عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال عليه الصلاة والسلام: يعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا. المناط على أنه يحصل له اليقين بأن هذا هو الريح الخارج من المعدة، كان فيه صوت أو لم يكن فيه صوت، كان فيه ريح أو لم يكن فيه ريح، ذو رائحة أو لم تكن ذا رائحة، هذا هو المناط. حينئذ ما ورد في رواية صحيح زرارة الأولى أو فسوة تجد ريحها أو ضرطة تسمع صوتها، هذا لبيان هذه العلة، أي تعلم بأنه ريح، لا لأنه قيد خاص في البين بحيث إذا لم يكن فيه هاتين الصفتين لا يكون ناقضا، بل لبيان أن المناط على حصول العلم بأن هذا ريح خارج من المعدة. فحينئذ لا تعارض بين هاتين الصحيحتين، صحيحة علي بن جعفر وصحيحة زرارة التي قيدت فيها أن تجد ريحها أو تسمع صوتها، فإن ذلك أيضا مفسر لهذا، أي ما حصل لك اليقين بذلك، ولا تعارض بين هاتين الروايتين والصحيحتين. إلا أن الكلام في أن المصنف قيد بأن يكون خارجا من المعدة وليس الأمر كذلك، ولو كان خارجا من الأمعاء دون المعدة أيضا إذا كانت فيه هذه الصفة ريح أو صوت أو علم بأن هذا الشخص علم بأنه خارج من تلك من الأمعاء أيضا موجب لنقل الوضوء. السيد الماتن لعله ذكر المعدة لأجل حصول اليقين، وإلا لا يختص بخروج الريح من المعدة، بل لو خرج الريح من الأمعاء أيضا موجب لنقض الوضوء، فلا يختص بما ذكره السيد الماتن رحمه الله. هذا هو قيد السيد الماتن. فقيد السيد الماتن توضيحي لأجل بيان العلم بكونه ريحا موجبا لنقض الوضوء لا كل ريحين. ثم قال بأنه دون ما خرج من القبل، وهذا يختص بالنساء وليس بالرجال، هذا النوع من الريح، أن هذا الريح الخارج من القبل لا يكون ناقضا للوضوء. أولا للأصل نشك في أن مثل هذا الريح موجب للنقض أو لا، إصالة عدم النقض جار. ثم ظهور تلك الأدلة التي ذكرناها من أنه لا بد أن يخرج من الدبر ضربة أو فسوة أو كذا وكذا مما ورد، فلا يشمل ما يخرج من قبل النساء، إلا أنه ذكر جماعة من أن الخارج من قبل النساء أيضا موجب للنقض. استدل على ذلك بأنه أيضا له دخل في الخروج من المعدة، بما أنه ثقب هذا ويرجع إلى المعدة فيخرج من المعدة أيضا، لكنه مردود بما ذكرناه الأصل وظواهر الأدلة وما استدل به أيضا غير صحيح، إذ لم يكن له ارتباط بالمعدة أبدا، هذا ثقم وذاك شيء آخر فلا ارتباط بينهما، فما ذكروه رحمهم الله غير صحيح. ثم قال ولا أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أيضا الريح قد يدخل من الخارج إلى الدبر ثم يخرج، أو ينفخ الشيطان فيه فهما شيء واحد، وهو الخارج من الدبر داخل الدبر ثم الخروج منه هما شيء واحد، لا يكون ناقضا للوضوء أيضا للأصل إصالة عدم الناقضية. ثم ظواهر الأدلة التي تقدم بيانها أنها قيدت بأن تكون كذا ريح فيه تجد صوت ريحها أو تسمع صوتها، قيدت بهذا القيد، فليس كل ريح خارج من الدبر هو موجب للنقض. والريح الخارج من الدبر على أقسام، القسم الأول ما كان خارجا من المعدة أو الأمعاء، القسم الثاني ما إذا كان خارجا من بعد الأمعاء قبيل الدبر، القسم الثالث ما إذا كان ما بعد الدبر، القسم الرابع ما إذا كان من الخارج ودخل إلى الدبر ثم خرج. القسم الأول هو موضع الوفاق ومورد النصوص، وبقية الأقسام نرجع فيها إلى الأصل، إذ ذكرنا أنه ليس كل ريح موجب لنقض الوضوء، فإذا شككنا في أي واحد من هذا الريح الخارج من الدبر من أي واحد من هذه الأقسام، إصالة عدم النقض استصحاب الوضوء جار حينئذ، سواء كان أصلا حكميا أو أصلا موضوعيا يجري في المقام، ونحكم بصحة الصلاة وصحة الوضوء أيضا. فليس كل ريح هو موجب لنقل الوضوء، ويدل على ذلك ما ورد في الخبر إن الشيطان، ما ورد في الصحيح أيضا عن الصادق عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها. فحينئذ خصص الإمام بأن يكون الريح الخارج من الدبر هذا له هذه الصفات، إما أن يسمع صوتها أو يجد ريحها، هذا هو الخارج من المعدة بتعبير السيد الماتن، أو الخارج من الأمعاء بتعبير كثير من الفقهاء. فحينئذ القسم الأول من الأقسام هو الذي يكون ناقضا، وبقية الأقسام الثلاثة لا يكون ناقضا، ولو شك المصلي أو الإنسان بأن الريح الخارج منه من أي واحد من هذه إصالة عدم الناقضية جار استصحاب الوضوء إذا كان متوضئا يجري في حقه. هذا بالنسبة إلى الريح. والرابع من النواقض أيضا النوم. لا ريب ولا إشكال في أن النوم ناقض بضرورة المذهب عليه إجماع الفقهاء، وهناك نصوص مستفيضة تدل على ذلك، والنصوص المستفيضة تارة من الكتاب وأخرى من السنة. أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم قد فسر في روايات متعددة إذا قمتم من النوم، فالقيام لا بد أن يكون من النوم فيكون النوم ناقضا. والطبرسي يقول بأن إجماع المفسرين على أن المراد من القيام هنا في الآية الشريفة هو القيام من النوم، والرواية التي فسرت القيام من النوم هي صحيحة السند، هذه الصحيحة هكذا. موثقة ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك؟ قال إذا قمتم من النوم. قلت ينقض الوضوء؟ فقال نعم، أي النوم ناقض للوضوء؟ قال نعم. إذا كان يغلب، ليس كل نوم، بل النوم الذي يغلب على السمع ولا يسمع الصوت حينئذ هذا هو النوم. فحينئذ الآية الشريفة بناء على التفسير هذا يدل على أن المراد من القيام قيام من النوم. والطبرسي رحمه الله يقول إجماع المفسرين على أن المراد من القيام في الآية الشريفة هو قيام من النوم. لكن يمكن أن نتمسك بالعموم أيضا، نقول أن القيام عام يشمل النوم وغيره، فكل من قام إلى الصلاة لا بد أن يتوضأ وكان قيامه عن نوم أو غير نوم، لكن خرج غير النوم بموافقة ابن بكير فخصصت الآية بخصوص النوم. أو نقول أحسن من ذلك، نقول بأن القيام من المراد من القيام القيام إلى الصلاة عن نقض الوضوء، فكل من كان ناقضا لوضوئه سواء كان ببول أو غائط أو ريح أو نوم أو غير ذلك إنما يجب عليه الوضوء فاغسلوا وجوهكم، فيشمل النوم وغيره، فلا يختص بما ذكره بعضهم من أن القيام مطلق يشمل النوم وغيره، وخرج غير النوم بتلك الروايات منها موثقة ابن بكير. بل نقول إن المراد من القيام إلى الصلاة ما إذا كان قام إلى الصلاة من غير وضوء، أي من نواقض الوضوء، كان هذا الناقض بولا غائطا وغير ذلك فاغسلوا وجوهكم، وهذا التفسير أحسن من غيره فيشمل النوم أيضا. هذه هي الرواية الكتاب. وأما الروايات الواردة في المقام هي متعددة سيأتي بيانها في الموارد المناسبة، هذا لا إشكال فيه. هناك قولان، القول الأول ما نسب إلى الأوزاعي من العامة من أن النوم لا يكون ناقضا. القول الثاني ما نسب إلى الصدوق ووالده من الإمامية من أن النوم لا يكون ناقضا. أما ما نسب إلى الأوزاعي فقد ذكر ابن حزم في المحلى بأنه يذهب إلى أن النوم الكثير قليل لا يكون ناقضا، وأما النوم الكثير فهو ناقض، فهو يختلف مع الجماعة باعتبار أن النوم القليل لا يكون ناقضا، وأما النوم الكثير فيكون ناقضا. وللعامة ثمانية أقوال في هذا الموضوع، بعضهم يعتبرون أن النوم مطلقا ناقض قليلا كثيرا، بعضهم يعتبرون أن النوم القليل لا يكون ناقضا الكثير يكون ناقضا، النوم العميق يكون ناقضا غير النوم العميق لا، النوم الجالس يكون ناقضا ليس بناقض، النوم النائم الممتد المضطجع يكون، وغير ذلك. فأقوالهم ثمانية. أما نسب إلى الصدوق والده فهو غريب في حد نفسه، إنما نقل صاحب الحدائق عنهما رحمهم الله في الرسالة والمقنع من أنهما يقولان بعدم ناقضية النوم، ولكن نسبة عدم الناقضية إليهما بعيد جدا. إذ نفس الصدوق رحمه الله الذي ينسب إليه عدم الناقضية يروي رواية الناقضية في كتاب الفقيه، هو يروي تلك الرواية، وهذه الروايات في بمرأة من عندهما ومسمعا منهما كيف يقولان بأن الناقضية بأن النوم ليس بناقضين، فلا بد أن يراد من النوم شيء غير ذلك مما سيأتي بيانه. والرواية التي يرويها الصدوق في الفقيه هذه هي الرواية، يقول عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم الصلاة والسلام حيث سألهما عما ينقض الوضوء فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل. لعل الصدوق رحمه الله يرى حتى يذهب العقل هو الذي، أما غير الذاهب إلى العقل فخص بهذا، مضافا إلى أنه وغير ذلك من الروايات المتضافرة التي كانت بمرأة منهما ومسمع وكيف يقول بأن النوم لا يكون ناقضا. ولعل ما ذكر في الرسالة والمقنع مقابل العامة، حيث أن العامة هو خص بخصوص البول المني الغائط البول المني أو الاستحاضة وامثال ذلك، ولعل هذا خصصه مقابل العامة حيث ذهبوا إلى أن القيء والقلس وما يخرج من المعدة وغير ذلك مما يوجب النقل الوضوئي، فجعل الخصوص هذه المذكورات مقابل قول العامة لا لنفي النوم من الناقضية، بما أن العامة يعممون الناقضية ليشمل القيء يشمل القلس لما يخرج من المعدة وأمثال ذلك، كل ذلك إنما يعتبرونه ناقضا، فهو خص الناقضية بالبول الغائطة والبولة والمنية والريحة حينئذ، فمقابل أبناء العامة بأن غير ذلك لا يكون ناقضا، ولم يكن نظره إلى النوم. فما نسب إلى السيد إلى الصدوق ووالده في الرسالة والمقنع يكون مقابل العامة الذين يذهبون إلى أن كل ما يخرج من هذين إنما يكون ناقضا هو خصه بخصوص هذه المذكورات، فليس كل ما يخرج هو ناقض للوضوء، ولم يكن نظره إلى النوم، وإلا النوم قد ورد في روايات متضافرة ينقلها الصدوق في الفقيه، كيف يحكم خلاف تلك الروايات؟ هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام في خصوصيات نذكر تلك الخصوصيات وسيأتي.